Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها 71 بعد 200. الجيش الإسرائيلي يستأنف عملياته في مناطق كان أعلن سابقا أنه يسيطر عليها، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشدد على رفضه لما وصفه بالاستسلام للرياح الانهزامية، مؤكدا أن الحرب ستنتهي عندما تحقق كل أهدافها. فرنسا والمشهد السياسي الذي سيتشكل بعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، انسحاب أكثر من 200 مرشح من اليسار أو المعسكر الرئاسي بصالح منافسيهم لقطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة في اقتراع الأحد القادم. في تونس، رئيس قيس سعيد يصدر بيانا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر القادم دون أن يوضح ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية في هذه الانتخابات. في المغرب اليوم تنطلق الحملة التواصلية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنة الذي سيجري في شهر سبتمبر القادم. تعديل مدونة الأسرة للإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى تندرج في إطار الحرص الملكي على التفكير الجماعي في بنود من المدونة تحتاج إلى مراجعة تناغما مع الإسلام الوسطي. الحرب على غزة متواصلة في يومها 71 بعد 200. في إيقاعها اليوم الغارات والقصف والاشتباكات على الأرض، واستأنف الجيش الإسرائيلي عملياته في مناطق كان قال سابقا إنه يسيطر عليها بما في ذلك شمال القطاع، وفي جنوبه أصدر الاثنين أوامر إخلاء جديدة في مناطق شرق خان يونس ورفح، حيث يشن منذ 7 مايو المنصرم عملية وصفها بأنها المرحلة الأخيرة من الحرب. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يستسلم لما وصفها بالرياح الانهزامية، مؤكدا أن الحرب في غزة ستنتهي عندما تحقق كل أهدافها بما في ذلك القضاء على حركة حماس وتحرير كل الرهائن المحتجزين. ومن جهته قال رئيس أركان الجيش هرتي هاليفي خلال جولة على وحدات في مدينة رفح أن ما ينفذه الجيش في غزة هو حملة طويلة الأمد، مشددا على أن تحقيق النتائج هذه الحرب يتطلب الكثير من الإرادة والصبر والمثابرة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أوردت تصريحات مفادها أن إسرائيل قد تكون مستعدة لإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها. للتعليق معنا من القدس المحلل السياسي أحمد رفيق عوض.
نتنياهو عندما يتحدى الجميع بهذه الطريقة واضح أن هناك يعني من يدعمه ومن يقف معه، واضح أن الإدارة الأمريكية شريكة في هذه الحرب. ضغطها لم يصل بعد إلى درجة أنه تمنع إسرائيل من أن توقف هذه الحرب، بالإضافة أن هذا الكلام ليس فقط موجه للأمريكان وإنما أيضا للضغوط الداخلية التي يمثلها جمهور معين، جنرالات سابقين، قادة حاليين، لكن واضح أنهم لا يريدون أن يتصدروا المشهد، معارضون، وزراء سابقون. وبالتالي نتنياهو يريد أن يقول أنه مستمر بهذه الحرب لسببين. السبب الأول أنه وقف الحرب ستضر به شخصيا، ستقدم إلى المحاكمة أو السجن وأن يذهب إلى البيت دون أن يكون بطلا. والمسألة الثانية هو أنه أي وقف لهذه الحرب عمليا هو انتصار لحماس، وبالتالي هذه هزيمة استراتيجية لإسرائيل. لهذا السبب هو لا يريد أن يوقف هذه الحرب، ولكنه يقول أنه ممكن يروح للمرحلة الثالثة بحيث أنه يخفض من وتيرة هذه الحرب ولكن لا يوقفها، لأنه استمرار هذه الحرب حتى بوتيرة منخفضة يسمح لنتنياهو أن يحقق كل أهدافه أو ما يدعي أنها الأهداف الأبدية التي يريد أن يحققها.
فرنسا دخلت اليوم الشوط الأخير من سباق الانتخابات التشريعية المبكرة مع إغلاق باب الترشيحات للجولة الثانية من الاقتراع المقررة للأحد القادم، فيما تلوح جبهة جمهورية هشة في مواجهة يمين متطرف في صعود ملفت. وانسحب ما لا يقل عن 214 مرشحا من اليسار ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون لصالح منافسيهم لقطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تصدر نتائج الدور الأول من الاقتراع الأحد الماضي بحصوله على أزيد من 33% من الأصوات المعبر عنها وأكثر من 10 ملايين صوت. وكان معظم المرشحين المنسحبين من اليسار 127 أو المعسكر الرئاسي 81 حلوا في المركز الثالث في جولة الأحد الماضي في دائرة كان فيها التجمع الوطني في الطليعة. نتابع تعليق مجيد بودن المحلل السياسي من باريس.
الانسحاب المتبادل بين اليسار وبين الوسط هو خطوة ضرورية لقطع الطريق ضد اليمين المتطرف، ولكن ليست الخطوة الكافية، وبالتالي يجب الآن على اليسار والوسط أن يقوما بتحالف بأي شكل كان، وخاصة وضع برنامج سياسي في هذه الأيام القليلة الفاصلة بثلاثة أيام لكي يعطوا الأمل إلى الناخب. والناخب لا يريد فقط صد اليمين المتطرف، بل يريد كذلك تحسين حياته. والسياسة هي فيها أخلاق، ولكن فيها أخذ بعين الاعتبار المصالح، والذين يصوتون لأقصى اليمين هم يصوتون لمصالحهم، وبالتالي يمكن أن تكون هناك سياسة تلبي مصالح الطبقة الضعيفة وتعطيهم الأمل بأن الطبقة السياسية المعتدلة يمكن أن تلبي طلباتهم وكذلك تحمي معنوياتهم وأخلاقهم ومبادئهم.
إلى تونس الآن، حيث أعلنت الرئاسة في بيان لها أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا يتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسية ستجري يوم الأحد 6 أكتوبر القادم. قيس سعيد الذي يحكم البلاد منذ العام 2019 لولاية مدتها 5 سنوات شارفت على الانتهاء، لم يوضح ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا. وانتخب سعيد ديمقراطيا في أكتوبر 2019 رئيسا للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في يوليوز 2021 بإقالته رئيس الحكومة وتجميله عمل البرلمان. وفي صيف العام التالي تم إقرار دستور جديد نقل البلاد من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق. ومنذ احتكار السلطات أصبح يحكم بمراسيم، ومنذ ربيع العام 2023 يقبع المعارضون الرئيسيون في البلاد خلف القضبان. نتابع تعليق سهام بادي الناشطة الحقوقية والسياسية من باريس.
السؤال الحقيقي الذي يطرح، في أي ظروف يمكن أن تكون هذه الانتخابات؟ وكل رؤساء الأحزاب تقريبا والناشطين السياسيين في السجون، وكل من تسول له نفسه الترشح للرئاسة إلا ويتم إما ملاحقته أو إيداع بطاقة جلب في حقه. وهذا ما صدر في حق مثلا الصافي سعيد اللي هو استطلاعات الرأي تعطيه ربما المرتبة الثانية، وقعت في قضية له والمطالبة بملاحقته، أيضا المطالبة بجلب قضائيا الأستاذ عبد اللطيف المكي وهو أيضا مترشح للرئاسة، وهناك أيضا متابعة في حق منظر الزنايدي. يعني كل المترشحين تقريبا مطالبين قضائيا. الذي يريده قيس سعيد هو أن ينافس قيس سعيد نفسه وأن يفوز وحده بمقعد الرئاسة. بالطبع هذه الانتخابات بالنسبة له هي مصيرية، نظرا لأنه أي من المترشحين سوف يفوز في الانتخابات فهو لا محالة سوف يحاسب قيس سعيد أولا على الانقلاب على الدستور، على الانقلاب على الإرادة الشعبية، على ملأ السجون بالمعارضين السياسيين. نحن نأسف أن تأتي هذه الانتخابات في هكذا ظروف، نأسف الوضع الحقوقي والإنساني والاقتصادي والسياسي الذي وصلت إليه البلاد.
في المغرب تنطلق اليوم الحملة التواصلية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 مع الكشف عن الهوية البصرية والشعارات التي تتضمنها والتي تعبر عن القيم المرجعية التي اعتمدتها. وفاء توزري.
بعدما أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنة حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنها ستقدم لأول مرة عرضاً ديناميكياً لخرائط البنايات والمساكن وكذا المؤسسات الاقتصادية النشيطة مع توطينها المجالي على امتداد التراب الوطني. المندوبية أكدت أن هذه الخرائط ستشكل نواة لجغرافية بشرية واقتصادية للمملكة المغربية. الخبير الاقتصادي زكريا فيرانو أكد لنا أن تحيين المعطيات السكانية من خلال الإحصاء العام للسكان والسكنة سيساعد بشكل كبير في الحصول على معلومات دقيقة حول الوضع الماكرو اقتصادي للمملكة.
تحيين معطيات السكان سواء من الناحية الاجتماعية، من ناحية كذلك الديموغرافية، وكذلك من ناحية الاقتصادية في شقها الوطني وكذلك في شقها الجهوي. وهذا التحليل يأتي عن طريق الإحصاء العام للسكان اللي له أهمية قصوى، يعطينا جميع البيانات الاقتصادية الأساسية اللي كيبنى عليها الاقتصاد الوطني. هذا سوف يغير في طريقة حساب معظم المعطيات الاقتصادية، من تضخم، من نمو، من دخل الأفراد، دخل الأسر إلى آخره.
العاهل المغربي الملك محمد السادس كان أبرز في رسالته إلى رئيس الحكومة أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة التي ستنظم نهاية صيف السنة الجارية ستشكل مساهمة قيمة في تجسيد المشروع المجتمعي وفي تحقيق النموذج التنموي ببلادنا.
الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى للمساهمة في التفكير الجماعي حول مراجعة مدونة الأسرة تنفرد بطابعها الشمولي والاعتدالي والتوافقي بهدف مواكبة التطورات المجتمعية، وتفتح الطريق أمام الاجتهاد البناء للخروج بنص قانوني كفيل بتلبية الانتظارات والاحتياجات التي تنشدها مؤسسة الأسرة، وتستحضر فضائل الاجتهاد المنفتح والبناء والاعتدال الذي تتسم به أحكام الشريعة. إحالة سبقتها مقاربة تشاركية لبلورة الإصلاح المنشود من خلال الانفتاح على مختلف الفاعلين والقوى الحية للمجتمع وفي طليعتها هيئات ومنظمات المجتمع المدني. نستمع إلى توضيحات بشرى عبدو مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من الرباط.
دور المجتمع المدني بكل تخصصاته وخاصة جمعيات نسائية المهتمة بقضايا النساء هو دور مهم في النقاش الدائر اليوم وفي الورش الحقوقي المفتوح من أجل تعديل مدونة الأسرة، لأنه أولا هو قوة اقتراحية من أجل وضع مذكرات مطلبية تصاغ من طرف النساء اللواتي يفيدنا على مراكز استماع، على فضاءات متعددة الوظائف اللي تستقبل بشكل يومي هذه القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة. دور المجتمع المدني هو من أجل إيصال صوت النساء ذوي القرار من أجل تغيير قانون الأسرة، لأن هذا الاحتكاك اليومي ديال المجتمع المدني مع النساء في المراكز أكيد هو اللي سيعطي واحد القوة واقعية لكل المذكرات المطلبية المرفوعة اليوم، لأن ممكنش نتكلموا اليوم على أكاديمي ممكن يصيغ مذكرة مطلبية انطلاقا من دروس بدون ما يكون عنده استماع دقيق مع المشتكيات ومن المعاناة وكذلك من الملفات القضائية المطروحة في المحاكم المغربية. دائما المجتمع المدني كقوة اقتراحية هو الذي له القوة الكبيرة من أجل الترافع على هذه الملفات وكذلك من أجل إيصال أصوات كثيرة ديال المواطنات والمواطنين للجهات المعنية وخاصة الجهات التي هي لها الدور من أجل التغيير، وخاصة باش نتكلموا على الحكومة، باش نتكلموا على الوزارات، باش نتكلموا على الفرق البرلمانية، وباش نتكلموا على قبة البرلمان من أجل وضع مقترحات أو الترافع من أجل دمج هذوك المقترحات ضمن المقترحات اللي تتقدر أن ترافع عليها الأحزاب السياسية.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.